تسود على العداء والشرع لباس لنا لله تبقى عابدا. أما الصحابة كلهم منهم تعلمنا الفداء
ظل الرسول معلما
الشرع لباس لنا لله تبقى عابدا. أما الصحابة كلهم منهم تعلمنا الفداء
ظل الرسول معلما
حياك ربي
سيدا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعنا وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعنا وإياكم في جنته ودار كرامته مع نبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وبعد، ما زلنا في ظلال حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لم يبق من هذه الدنيا إلا بلاء وفتن. اتكلمنا بفضل الله سبحانه وتعالى في الحلقة الماضية عن الحكم من وراء البلاء، لماذا يبتلي الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين، وهل يا ترى هذا البلاء حب من الله سبحانه وتعالى أم بغض، هل هذا البلاء نعمة ومنة وفضل من الله سبحانه وتعالى يرفع الله به درجات، يكثر به سيئات، يمحو به، يضاعف به الحسنات، يمحو به سيئات، أم هل هو مجرد عذاب من الله سبحانه وتعالى. عشان كده أنا عايز أقول يا جماعة، البلاء له حكم كثيرة، من وقف معها ومن وقف عليها هان عليه هذا البلاء بإذن الله تبارك وتعالى. حبيت أن الدرس الثاني داخل هذه السلسلة لماذا نبتلى، حبيت أن يكون الدرس النهاردة مش هوجهه للمظلوم أو هوجهه لمن ابتلي، ولكن هوجهه للظالم، هوجهه لمن كان سببا في ظلم الناس. وهيكون درس النهاردة تحت عنوان: وقد خاب من افترى. آية عظيمة وقاعدة جليلة وسنة مهمة ذكرها ربنا تبارك وتعالى لنا في كتابه: من عاش معها إذا كان مظلوما اطمأن قلبه، لأنه تيقن أنه سيأتي يوم من الأيام سيرى هلاك الظالم الذي ظلمه بين عينيه. وهي آية أيضا للظالم، إذا نظر فيها وتدبر في معناها وعمل بمقتضاها حتما لابد كف ظلمه عن الناس. وقد خاب من افترى، هذه الآية أو هذه الكلمات قالها موسى عليه الصلاة والسلام لسحرة فرعون، لما تولى فرعون وجاء بكيده وجاء بسحرته. أقل عدد ذكرت العلماء السير وعلماء التاريخ فعدد السحر اللي جمعهم فرعون لموسى عليه الصلاة والسلام قرابة 30,000 ساحر. بعض أهل العلم قالوا أنه جمع له 30,000 ساحر، بعضهم قال أنه 40,000 ساحر، بعضهم قال أنه 50,000 ساحر. هذا هو الكيد الذي جاء به فرعون لموسى عليه الصلاة والسلام. يجمعهم موسى عليه الصلاة والسلام في يوم الزينة أمام كل الناس، وأن يحشر الناس ضحى ليروا الحق بأعينهم، فلا مجال أبدا لأن السحرة يتلعبوا بأعين الناس، فالشمس واضحة والنهار ظاهر، كل حاجة واضحة أمام الناس، سبحان الله. فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى، قال لهم موسى: ويلكم، أي احذروا، ويلكم لا تفتروا على الله كذبا، إياكم والكذب على الله، لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب. والسحت هو العذاب الذي فيه استئصال. ممكن الإنسان الظالم ربنا سبحانه وتعالى يبتليه مثلا بقلة مال بس هو ظالم، ممكن ربنا يبتليه بمرض بس يظل على ظلمه، ممكن ربنا يبتليه بأمر من الأمور الخطيرة ولكن يظل على ظلمه، ولكن فيسحتكم أي يستأصلكم بعذاب. وقد خاب من افترى، الواو هي واو الحال، أي حال، وكأن الله يريد أن يقول لنا حال كل إنسان يفتري أن الله سبحانه وتعالى سيخيب مسعاه وأن الله يستأصله بعذاب. وقد هي قد التحقيق، أي أن هذا الأمر واقع متحقق لا محالة. وقد خاب فعل الماضي والاصل احنا نقول اللي هيكذب على الله بنستخدم بقى فعل يعني سيبتليه الله سبحانه وتعالى يدل على الاستقبال، ولكن ربنا سبحانه وتعالى هنا يوضح لنا او ياتي بالفعل الماضي اللي بيكون دلاله على وقوع وحتميه تحقق ذلك، زي ما ربنا سبحانه وتعالى ما ذكر كده في سوره اوائل سوره النحل: اتى امر الله فلا تستعجلوه. امر الله هنا القيامه، اتى امر الله اتى فعل ماضي، ربنا عبر عن يوم القيامه بالفعل الماضي مع انها لسه ما وقعتش. ليه؟ ده يعني دليل على تحقق اتيان هذا اليوم. يعني مثلا ايه، واحد عايزني مثلا اخلص له حاجه معينه يقول لي ها هتخلصها، اقول له ايه خلاص هي خلصت اصلا، اعتبرها خلصت خلاص، اعبر بالفعل الماضي، ده دلاله على ان خلاص المساله منتهيه. فربنا يقول وقد خاب، يبقى شوف واو والحال قد التي تدل على التحقيق، خاب الفعل الماضي يدل على حتمية وقوع هذا الأمر. من افترى؟ كل لفظة في الآية واضحة، ودي رسالة تحذير من موسى عليه الصلاة والسلام لهؤلاء، وهي رسالة تحذيرية من الله سبحانه وتعالى أيضا لنا، احذر أن تكون ممن يفتري على الله سبحانه وتعالى أو يفتري على الناس. وقد خاب من افترى، وقد خاب من افترى، كيف كانت الحال وكيف كان الجزاء يا إخواني؟ أما من افترى على الله فرعون فأنتم كما تعلمون كيف أهلكه الله سبحانه وتعالى وكيف أغرقه الله سبحانه وتعالى، كم تركوا من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين. سبحان الله، كيف أهلك الله سبحانه وتعالى هذا الطاغية؟ كيف أن يعني جبريل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد لو رأيتني وأنا أخذ من طين البحر فأدسه في فرعون بخافة أن تدركه الرحمة. أنا بغض الملائكة نزلت لاستئصال هؤلاء ولعذاب هؤلاء، ويهلك فرعون، ويهلك فرعون. وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون، فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم. يا ربيض، هذا الرجل كيف أهلكه الله سبحانه وتعالى وكيف استأصله الله سبحانه وتعالى بالعذاب؟ خلاص بقي فرعون، لا خلاص ملك فرعون راح، ظلم فرعون راح، ونجد الطائفة المؤمنة، وأما الظالم فسحته الله سبحانه وتعالى بعذاب. دي سنة لله سبحانه وتعالى في الكون، لازم المؤمنين يعوها كويس جدا. كل ظالم مهما طال وقت ظلمه لابد أن يأتي اليوم اللي يستأصله الله سبحانه وتعالى فيه العذاب. عشان كده كان ابن القيم رحمة الله عليه يقول وهذه سنة الله الماضية أن كل إنسان افترى يخيب افتراه مهما اللي عمله من ظلم واضطهاد لناس، حتما لابد اللي كان عايزه لا يتحقق، بل وسنة الله الماضية أنه يستأصله بالعذاب، أي يأخذه بعذاب شديد أليم. لازم نفهم هذا الكلام كويس، وقد خاب من افترى. فربنا بيوضح لنا اوعى في يوم من الأيام تكون مفتري، اوعى في يوم من الأيام تكون ظالم، اوعى في يوم من الأيام تظلم الناس. فما هي صور الافتراء؟ أول صورة من صور الافتراء وهي أخطر صورة من صور الافتراء أن يفتري العبد على الله، إن العبد يفتري على الله سبحانه وتعالى. وصورة هذا علماء السوء، علماء الضلالة، علماء السلطان، اللي كل أمة من الأمم بيفتلوا بطائفة من هذه الطائف والعياذ بالله. اليهود، النصارى، أهل الكتاب من قبلنا ابتلوا بعلماء السوء، ابتلوا بعلماء الضلالة، ونحن أيضا قد نبتلى بعلماء الضلالة. قال الله سبحانه وتعالى إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. أهل الكتاب من قبلنا ربنا ابتلاهم بقساوسة ورهبان وعباد أضلوهم وافتروا عليهم كذبا وأخذوا أموالهم بغير وجه حق، وهؤلاء هم أعظم الناس إثما عند الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى أيضا اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. يجي علي بن حاتم رضي الله عنه وكان نصرانيا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول يا رسول الله والله ما اتخذناهم أربابا، إحنا ما عبدناهمش من دون الله، ما عبدناش القساوسة والرهبان بتوعنا من دون الله. فقال يا عدي ألم يحلوا لكم الحرام فاتبعتموهم ويحرموا عليكم الحلال فاتبعتموهم؟ قال فقلت بلى يا رسول الله. قال فهذه عبادتكم إياهم. أهل الكتاب من قبلنا ابتلوا بعلماء الضلالة وعلماء السوء وعلماء السلطان، وهذه الأمة أيضا ابتليت بهؤلاء ابتليت بهؤلاء الذين يحلون ويحرمون على وفق هواهم، على وفق دنياهم، على وفق ما يأمرهم به السلطان. فلا بأس أبدا أن يحلوا الدماء، فلا بأس أبدا أن يحلوا الحرام، فلا بأس أبدا أن يحلوا الأموال الربوية، لا بأس أبدا عندهم مفيش، بس أهم حاجة يظل في الكرسي، أهم حاجة المنافع الدنيوية اللي هيحصل عليها. وده من أعظم أنواع الافتراء على الله سبحانه وتعالى. قال الله: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله، لتفقروا على الله. كم ابتليت الأمة بأمثال هؤلاء. من أعجب ما قرأت أحبابي في عاقبة هؤلاء العلماء، علماء الضلالة والعياذ بالله، علماء السوء، لما جلس المتوكل الخليفة العباسي على كرسي الحكم، وكان قبليه طبعا أخوه الواثق، وهذا الواثق المجرم اللي قتل كثير من علماء المسلمين، كان من قتلهم أحد العلماء وكان يسمى أحمد بن نصر الخزاعي. أحمد بن نصر الخزاعي رحمة الله عليه رجل من أهل السنة، من العلماء، ممن ثبت في فتنة خلق القرآن، وقال أن القرآن كلام الله وليس مخلوق. ولكن يأتي هنا بقى علماء الضلالة اللي يبيحوا دم العلماء ودم المؤمنين الصادقين بفتاوى علشان يظل هذا العالم المفتري على الله على الكرسي بتاعه أو ينال مناصب دنيوية. كانت النتيجة سبحان الله ان لما مات الواثق وجلس المتوكل على كرسي الحكم، جاء احد العلماء المنصحين وقال للمتوكل: ايها الخليفة، ان قتل اخيك الواثق لاحمد بن نصر الخزاعي قتل ظلما، كيف يقتله وقلبه ولسانه كان لا يفتر عن ذكر الله؟ والله لقد قتله الواثق ولسانه يذكر الله سبحانه وتعالى. فالمتوكل يعني فعلا انا ازاي اخويا يقتل هذا الرجل؟ فدخل عليه محمد بن عبد العزيز الزيات، محمد بن عبد الملك الزيات، احد علماء الضلاله وعلماء السوء، فقال له: يا محمد، ان في قلبي من قتل اخي الواثق لاحمد بن نصر شيئا. شوفوا بقى علماء الضلاله اللي بيرضوا السلطان بتحليل ما حرم الله. فقال: والله يا امير المؤمنين، ما قتل اخوك احمد بن نصر إلا وهو كافر. أحمد بن نصر ده كان إنسان كافر، فعشان تستحق الأكل، دول خوارج يستحقوا الأكل. ثم بعد ذلك دخل عليه أحد العلماء، علماء السوء أيضا، علماء الضلالة، يقال له هرثمة، فقال له: يا هرثمة، إن في قلبي شيئا من قتل أخي لأحمد بن نصر شيئا. قال: يا أمير المؤمنين، والله ما قتل أخوك أحمد بن نصر إلا وهو كافر. الأولاني محمد بن عبد الملك الزيات بيقول له: والله يا أمير المؤمنين، حرقني الله بالنار. خذوا بالكم يا جماعة، حرقني الله بالنار، والله ما قتل أخوك أحمد بن نصر إلا هو كافر. هرثمة يقول له: قطعني الله إربا يا أمير المؤمنين، ما قتل أخوك أحمد بن نصر إلا هو كافر. ويخش عليه عالم آخر من علماء الضلالة وعلماء السوء الذين يفترون على الله الكذب، يقول له: والله يا أمير المؤمنين، حبسني الله في جسدي، حبسني الله في جسدي، ما قتل أخوك أحمد بن نصر إلا وهو كافر. المتوكل تدور به الأيام يقول: والله، فأما محمد بن عبد الملك الزيات اللي كان بيقول حرقني له النار، فأنا أحرقته بيدي، أنا ولعت فيه، هو ده عذاب الاستئصال، فلا يبقي له أحد، فلا يبقي له أثر، فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. بيقول: أما محمد بن عبد الملك الزيات فأنا أحرقته بيدي. المتوكل بيقول: وأما هرثمة اللي كان بيقول قطعني الله إربا، فإنه فر مني، وإنه مر على قبيلة خزاعة، دي القبيلة بتاعت الإمام العلم أحمد بن نصر الخزاعي اللي قتل مظلوما، قتل شهيدا في هذه الفتنة. فلما رآه أحد الناس قال: أيها الناس، أيها الناس، هذا هو هرثمة الذي أفتى بقتل أحمد بن نصر الخزاعي. فقاموا إليه فقطعوه إربا، فقطعوه إربا. طبعا الفعل بتاعهم غلط، ولكن أنا بقول لك شوف كيف يهلك الله الظالم بظالم مثله. فقطعوه إربا. وأما أحمد بن أبي دؤاد الذي كان يقول حبسني الله في جسدي، ما قتل أخوك أحمد بن نصر إلا وهو كافر، فكانت النتيجة، قال أحمد بن دؤاد نفسه بيقول: فأصابني الله عز وجل بالفالج. الفالج ده هو الشلل النصفي، الشلل النصفي ده كان بيصرخ عند موته كما يصرخ البعير كما يقول العلماء، وكان يقول: لي شق، أنا لي نص جسم، والله لو سقط عليه جبل ما شعرت به، ولي نصف الآخر لو سقط عليه ذباب كأن جبلا سقط عليه. شوفوا عاقبة علماء السوء وعلماء الضلالة الذين أفتوا بحل دم أحمد بن نصر الخزاعي، وهو إمام عالم رباني من العلماء العاملين العابدين الناصحين في هذه الأمة. شوفوا كيف كان مصير كل واحد منهم. هو ده قانون ربنا في الكون. وقد خاب من افترى فيسحتكم بعذاب، وقد خاب من افترى. فأول مسألة متعلقة بالافتراء وأول صورة من صور الافتراء هي الافتراء على الله كذبا من علماء السوء والضلالة الذين يحلون ما حرم الله ويحرمون ما أحل الله، كل هذا على وفق هواهم، كل هذا على وفق مصالحهم الدنيوية وبس، بتكون النتيجة لأنهم افتروا على الله الكذب أن الله عز وجل يستأصلهم بعذاب من عنده. الصورة الثانية الافتراء على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأحاديث المكذوبة والموضوعة. أهل الضلالة في كل زمان وفي كل مكان لما بيريدوا لضعف حجتهم، لما يحبوا أنهم يقووا حجتهم، يجوا الأحاديث الضعيفة والمكذوبة وينشروها بين الناس. مثال على ذلك بعض المتصوفة الذين يعظمون القبور ويعبدون أصحابها من دون الله سبحانه وتعالى، يكذب على رسول الله ويفتري على رسول الله الكذب، وتلاقيه طالع يقول مثلا قال رسول الله كذبا وزورا، ما قال النبي هذا، إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور، كذبا وزورا. من هذه الصورة أيضا يا إخواني وأخواتي اللي كتير من الأوقات إحنا بنقع فيه، وشبابنا اللي موجود على الفيسبوك يجي له حديث ينشر بسرعة إن الحديث فيه معاني كويسة، ولكن حقيقة هذا الحديث لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا افتراء على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نشر أحاديث مكذوبة لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأحاديث أبدا، زي حديث النبي مع الشيطان، حوار النبي مع الشيطان، حديث طويل وانشر يا جدع، ورواه الإمام أحمد في مسنده، والدور في الإمام أحمد الحديث مش موجود والحديث موضوع، وينشر وينقل. لا يا جماعة، لا ينقل إنسان منا حديث عن رسول الله إلا هو قد تبين صحة المسألة. ما أردتش صعبة، خش على أي موقع، موقع الدرر الثانية مثلا على النت، اكتب الحديث يطلع لك مين اللي رواه من الصحابة، ومين اللي رواه من أصحاب الكتب، ومين، ودرجة الحديث ايه، وسلسلة حكمها ايه، وتخريج الحديث ايه، وأقوال العلماء في سند الحديث ايه. مسألة ما عنديش صعبة، قبل أن تنشر حديثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم اذكر، شوف في البداية مدى صحة هذا الحديث، واحذروا من الكذب والافتراء على رسول الله صلى الله عليه وسلم. صورة ثالثة الافتراء على الناس، الافتراء على الناس بالكذب وبالزور. والله يا إخواني اللي يعيش، وهو ده الأساس اللي أنا عايز أتكلم عليه في درس النهاردة، اللي ينظر الآن للمؤمنين الصالحين صادقين منذ أن خلق الله آدم إلى أن يرث الله الأرض من عليها، نجد أهل الإجرام دايما بيحاولوا أنهم يشوهوا صورتهم، العلماء يشوهوا صورتهم وعايزين يسقطوه من قلوب الناس، الصالحين يتهمونهم بالتهم الباطلة وبالأكاذيب ويلفقون لهم التهم ويلفقون لهم الأكاذيب. يا نهار أبيض، في كل زمن وفي كل مكان على طول المسلم الآن أنه إرهابي متشدد متعصب أصولي وآخر هذه الأمور. وأنا أحذر والله آلة الإعلام، وأحذر الصحفيين، وأحذر كل إنسان في دور من أدوار الإعلام، احذر من الافتراء على الناس. وأحذر كل أهلي وإخواني وأحبابي، احذروا من الافتراء على الناس، فإن الله قد وضع في كتابه ووضع في كونه سنة، هذه السنة أن الله يبتلي ويعذب كل إنسان سيفتري على الناس كذبا. لن أنسى أبدا أستاذة جامعية كانت بتذكر قصتها، أستاذة جامعية بتقول أنها تزوجت ثم طلقت، ثم تزوجت ثم طلقت، وبعد كده حبت ابن خالة لها سين، اسمه سين مثلا، وكان سين عايش مع زوجته اللي هي صاد حياة هنيئة جميلة جدا 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 جدا. هي بتقول أنا بعد ما طلقت أنا حبيت سين ده بصورة قوية جدا جدا، لأنه هو ابن خالتي فأنا حبيته جدا وأردته لنفسي زوجا. ليا ابن خالة أخرى أحب زوجة سين اللي هي صاد، أحبها حبا شديدا وأراد أيضا أن تكون له. فلما لقينا أن احنا الاثنين هدفنا واحد، بدأت أن أنا وهو نتفق أن احنا نبدأ نشيع في العائلة عندنا النصاد المرأة الصالحة دي اللي عايشة مع زوجها حياة طيبة حياة كريمة بيحبوا بعض وبينهم وبين بعض حياة جميلة جدا، ان هي والعياذ بالله سيئة السمعة وانها يعني عشاق وان لها اصحاب وان لها كذا وكذا وان هي تمشي في الحرام والعياذ بالله. فبتقول وبدأنا في تنفيذ المخطط، انا انشر من جانب وهي تنشر من وابن خالتي بينشر من جانب، وابن خالتي ده يجيب شهود، ابن خالتي يجيب شهود انه رآها مع فلان وسين وعين وصاد، رآها مع ناس تانيين خلاف زوجها، وبدأت الشائعات تنتشر وبدأ الظلم والافتراء على البيت الصالح ده ينتشر في العيلة. تقول حتى انتهى الامر بفضل كيدنا هذا الى ان هو طلقها. وتقول سبحان الله، وانا بقى منتظرة ان بعد الطلاق ده هو يتزوجني، وابن خالتي منتظر هو يتزوج من مرأة زوجة هذا الرجل. تقول سبحان الله سبحان الله، ابتلى انا في هذه الفترة. ابن خالتي ده تزوج بامرأة اخرى فلم يتحقق لي ما اردت، وياريت المسألة وقفت عند هذا الحد. تقول واما انا فانا طريحة الفراش الان، قد ابتلاني الله سبحانه وتعالى بسرطان الدم وانا اعلم لماذا اتيت بهذا البلاء ومن اين اتى هذا البلاء. افتراء، هي افترت على هذه المرأة الصالحة، افترت على هذه المرأة الصالحة، فكانت النتيجة ان هي لم تنل ما ارادت. هو ده اللي ربنا قاله، هو ده اللي ربنا قاله. قال ايه؟ قال ايه؟ وقد خاب من افترى. كل اللي انت بتعمله علشان تفتري على هذا الانسان عشان تسوق سمعته وتسوق صورته من الناس مش هيحصل، وهتظل سمعته بين الناس كويسة. بس المشكلة الحقيقية ان انت بقى بسببك انك افتريت على ناس، هتكون النتيجة ان ربنا سبحانه وتعالى يعني سيبتليك بعذاب شديد شديد، عذاب استئصال ان لم تتب الى الله سبحانه وتعالى.
غير تليفونك معانا وحمل برنامج الأذان واللي هينبهك لكل مواعيد الصلاة، وهتسمع كمان الأذان كامل.
الله أكبر الله.
وبرنامج المصحف واللي من خلاله هتقدر تقرأ آيات الله في أي وقت وفي أي مكان. اتصل الآن من أي محمول على 5990 أو من أي خط أرضي على 09516، وخلي تليفونك شكل تاني.
طب وابن خالتي اللي كان بيسعى لإفساد هذه العلاقة عشان يتزوج من هذه المرأة؟ تقول أما ابن خالتي والشهود اللي كانوا معاه اللي كانوا بينشروا هذا الكلام بين الناس وهم قاعدين في ليلة من الليالي سهرانين مع بعض في شقة ابن خالتي، شربوا حتى سكروا، وسبحان الله وهم سكرانين في مسكه ربي حصلت في الشقة، ولعت الشقة وخرجناهم جثث متفحمة من قلب هذه الشقة سبحان الله. فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى، وقد خاب من افترى. مفيش في يوم من الايام انسان سيفتري على الناس ظلما الا وحتما لابد ان ربنا سبحانه وتعالى سيخيب مسعاه، وان ربنا سبحانه وتعالى يستأصله بعذاب من عنده مش كده بس، ويفضحه الله سبحانه وتعالى على رؤوس الاشهاد. مما يحضرني الان يا اخواني واخواتي مما ذكره ربنا تبارك وتعالى لنا في كتابه في شان مسألة الافتراء على الناس، ما قام به المجرم الخبيث الملعون رأس النفاق في المدينة عبد الله بن أبي بن سلول. عبد الله بن أبي بن سلول ده كان رأس النفاق في المدينة، واستغل طبعا ما حدث في غزوة المريسيع بين المصطلق وسيدة عائشة وما حدث معها، وأشاع بين الناس أنها قد ارتكبت الفاحشة ورمها بالزنا وافترى عليها كذبا، وكانت النتيجة أن بدأ الأمر ينتشر في المدينة وبدأ بعض الناس يتحدثون بهذا الأمر. بصوا بقى كيف يستأصل الله سبحانه وتعالى هذا الرجل بالعذاب. افترى على أم المؤمنين عائشة، هل مسعاه تحقق؟ ممكن مسعاه يتحقق لفترة معينة، ممكن تكون في شركة وإنسان ناجح جدا 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 وناس معاك في الشركة حاقدين عليك فيقولوا عليك إنك بتسرق، يقولوا عليك انك مش عارف ايه، يقولوا عليك انك ايه. ممكن مثلا المدير في مرحلة من المراحل ياخد منك موقف، ممكن يخصم لك، ممكن يشد عليك شوية، بس تكون على يقين انت كمظلوم ان ربنا سبحانه وتعالى يعني سيخيب ما فعله هذا والله والله ما أراده هذا الرجل والله هو نعم الخير لك، وما صنعه هذا الرجل الظالم اللي افترى عليه كذبا والله حتما ولابد ربنا سبحانه وتعالى سيخيب والله مراده وسيخيب ظنه. سبحان الله، شوف العجيب، ان اما ام المؤمنين عائشة كمظلومة، فكي زي ما ذكرت لكم الاسبوع الماضي ان ربنا سبحانه وتعالى نزل بنفسه سبحانه وتعالى بنفسه ايات برأ فيها ربنا عز وجل عائشة. اللي عمله ابي بن سلول، عبد الله بن ابي بن سلول، نفع؟ لا ما نفعش، ما نفعش. هو ده قول الله عز وجل وقد خاب من افترى. طيب ايه فين السحت بقى؟ سبحان الله، كان عبد الله بن ابي بن سلول، شوفوا قال الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عورتهم، فإن من تتبع عورة المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه في قعر بيته، فضحه في قعر بيته. ينهر أبيض، ينهر أبيض، إيه ده؟ إيه ده؟ مش ممكن، مش ممكن فعلا. سبحان الله، كان عبد الله بن أبي بن سلول بيعمل حاجة كده لا يطلع عليها أحد إلا الله. عبد الله بن أبي بن سلول كان في بيته لا يدخل عليه إلا المنافقين، إلا المنافقون، لا يدخل عليه إلا عبيد الأوثان، لا يدخل عليه إلا اليهود المحاربين لدين الله سبحانه وتعالى، هم دول اللي بيخش عليه بس. سبحان الله، سبحان الله. فكان له فعل إن كان عنده الفتاة الجواري بتوعه، العبيد اللي عنده، البنات اللي عنده، الجواري اللي عنده، كان بيجيبهم ويجعلهم والعياذ بالله إذا نزل عليه ضيف من أهل الكفر أو من أهل الشرك أو من أهل الكتاب، يجعل هذه البنت يجبرها، يجبر البنت أن تقضي معه الليلة في معاقرة الفواحش والعياذ بالله، والعياذ بالله. وكان ده الأمر ده ماشين عند العرب، العرب كان بتستنكر هذا الأمر، ده أمر بشع، ده هذا رجل ديوث أنه يسمح لفتياته لجواريه أن هم يعملوا كده. فسبحان الله، سبحان الله. شوف هذا الأمر رغم أنه لا يطلع عليه إلا عبد الله بن أبي بن سلول رأس النفاق أو أحد المشركين اللي نزل عليه ضيف أو أحد أهل الكتاب المحاربين لهذا الدين، ولن يفضح أبدا هذا الرجل أو البنت اللي تخاف على نفسها أصلا، هي الفضيحة، تخاف على نفسها من الفضيحة. سبحان الله، ينزل الله سبحانه وتعالى قرآنا يتلى: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. هذه الآية نزلت في عبد الله بن أبي بن سلول اللي ربنا سبحانه وتعالى بيفضح بإيه؟ بيفضح بهذه الآية عبد الله بن سلول. يا ديوث، يا ديوث، أترضى هذا في بيتك؟ أترضى هذا في بيتك؟ ولا يزال ابن عبد الله بن أبي بن سلول رأس النفاق يعير بهذا. شوف، تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه فين؟ في قعر بيته، فضحه في قعر بيته. أيها المظلوم، يا من افتري عليك. أخت من الأخوات، أخت الأخوات بتقول، كانت أخت دينة جدا، كانت بتشتكي لي ان سبحان الله زوجها والعياذ بالله يعني دايما بيمشي في طريق الحرام، نساء وغير ذلك، هي تنصحه مره واثنين وثلاثه، تذكره بالله، تذكره بالعاقبه، تذكره بخطوره هذا الامر مره وثانيه وثالثه، فخلاص رفضت، رفضت الحياه معه، مش قادره تعيش معاه. فكانت النتيجه ان هذا الظالم، هذا الظالم أم قايل أنا هطلقها، أصل هي أنا ضبطتها مع واحد وسمعتها بتتكلم في التليفون مع واحد وبتتكلم في النت مع واحد، الأخت مظلومة، هو اللي ظالم، هو اللي بيصنع هذه الأمور، فرماها بهذه الأمور وقال لها أنا بصي أنا ملكيش حاجة عندي. وسبحان الله طلقها ولم تأخذ شيء أبدا من عفشها ولا مهرها ولا الكلام ده كله، وسوأ سمعتها في المكان. سبحان الله، الأخت ابتليت بلاء شديد جدا، الأخت يعني كانت اتصلت واشتكت والكلام ده، سبحان الله، قلت لها كوني على يقين، الله سبحانه وتعالى يقول وقد خاب من افترى، كل اللي بيعمله، تقول لي يا شيخ ده ماشي في كل حته في البلد عمال يقول بكلمه، قلت لها بصي والله كل اللي بيعمله ده لا سيخيب، حتى لو سيخيب والله لن يعطيه الله ما اراد، عايز يسوق سمعتها علشان هي ما تسوقش سمعته او ان هي تقول عليه كذا وكذا وكذا. وكانت النتيجة سبحان الله بعد فترة، بعد فترة الاخت دي مرت بايام تقول لي كانت ايام والله العظيم ما بتمر عليها يا شيخ، وبعد ايام سبحان الله هذا المجرم الخبيث ده كان معاه والعياذ بالله عاهرة من العاهرات، وخدها وطلع الشقة في 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 جوف الليل والناس مش شايفة حاجة، وسبحان الله، سبحان الله، يفضح أمره وأهل البلد يعرفوا وكلهم يخرجوا ويعرفوا أن الشخص ده معاه فلان فوق وبيعمل كذا وكذا وكذا، وسبحان الله يفضح على رؤوس الأشهاد. وفي اليوم ده، في اليوم ده اللي ربنا يفضحه فيه هو نفس اليوم اللي الناس أيقنت إن هذه المرأة كانت طاهرة، هذه المرأة عفيفة، هذه المرأة شريفة، هذه المرأة كانت دينة، وأن هذه المرأة حافظت على دينها. شوف سبحان الله إن هو أراد إنه يفضحها، سبحان الله هو اللي فضح، هو اللي فضح. جاي في وقت الناس كله في نايم، ودي كانت قرية من القرى الناس كلها بتنام من بدري. لا سبحان الله، سبحان من أيقظ رجلا في هذا الوقت علشان يرى هذا الرجل، علشان يرى هذا الرجل، ولما يرى هذا الرجل يوقظ أهل القرية، وتبقى سيرة الراجل ده على كل لسان. ويوميها بعض الناس بيقولوا لي هذا الرجل ظل يضرب حتى أوشك على أن يفارق الحياة، فضله يضرب فيه على خلاص خلاص. وتبين فيها شوفوا يا جماعة، فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. هو ممكن في بعض الأوقات الأخت تأذت ان بعض الناس بدأت تشك فيها، ولكن نهاية الأمر كان ايه؟ نهاية الحال كان ايه؟ بصوا، أما هي فبرئت بفضل الله سبحانه وتعالى، وأما هو ففضيحته على رؤوس الأشهاد. والأخت سبحان الله الآن من الله سبحانه وتعالى عليها بزوج قمة في الصلاح، قمة في الأدب، قمة في الدين. بتقول بعد الموقف ده أهل الدين في البلد كانوا بيجروا عليا بصورة لا يتخيل إنسان، درجة إن أنا احترت أختار مين، كلهم أهل خير وكلهم أهل صلاح وكلهم أهل دين، ويتنعم الآن بحياة طيبة. وقد خاب من افترى فيسحتكم بعذاب، فيسحتكم بعذاب. يا جماعة ربنا سبحانه وتعالى ما أراد أن يطبق لنا هذه القاعدة عمليا في القرآن وضح لنا في سورة يوسف، وضح لنا في سورة يوسف. شوفوا النهاردة قد إيه افتري على يوسف عليه الصلاة والسلام. شوف قد إيه امرأة العزيز افترت عليه لما قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم، أو عذاب أليم. وسبحان الله رغم أن الشاهد شهد، إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، هو هجم عليها فهي بالدفع فقطعت له الثياب من قدام يبقى هي صادقة، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين، لأنه بيجري وهي بتجري، هي بتجري وراه. سبحان الله رغم أن الشاهد ده كما في بعض أقوال أهل التفسير أن الطفل الصغير أنطقه الله بالحق، أو بعض العلماء قال أن الشاهد هو القميص لما تقطع كان هو الشاهد مين اللي على الحق ومين على الباطل، رغم أن هو قال الله سبحانه وتعالى من بعد ما رأوا الآيات لا يسجننه حتى حين. هم شايفين الآيات أن يوسف صادق، ومع ذلك وضع في السجن صلى الله عليه وسلم، افتري عليه وبدأت سيرته تبقى على كل لسان أن هذا يعني والعياذ بالله. سبحان الله سبحان الله. كانت النتيجة بعد كده إيه؟ هل فعلها ده وكيدها ده نفع؟ والله ما بينفع، والله العظيم. الإعلاميين اللي الآن بيقوموا بحرب شرسة على علمائنا وعلى دعاتنا وعلى الطيار الإسلامي كله، إحنا تأذينا من هذه الحرب، ولكن والله العظيم والله العظيم سيخيب كيدهم. دي سنة الله سبحانه وتعالى في الكون، سيخيب كيدهم، سيخيب فعلهم، وسيظهر الله الحق. والله سيظهر الله الحق، الحق هيظهر، لنعلم من الظالم ومن المظلوم، لنعلم من على الحق ومن على الباطل. النهاردة قدر يأمنه يقول ان كل لحية ارهاب، ان كل انسان بيخش المسجد ده مجرم، سيتبين الحق. يقيننا في ايات الله في كونه وفي سنن ربنا عز وجل يعني يدفعنا احنا نقول وقد خاب من افترى. وسنرى ايات الله سبحانه وتعالى، سنرى ايات الله سبحانه وتعالى في امثال هؤلاء. يعني يوسف عليه الصلاة والسلام وضع في السجن، وتدور الأيام تدور الأيام، تأذى يوسف، أيوة تأذى، هي دي سنة إن اللي وقع عليه افتراء، اللي وقع عليه ظلم هيدوق مرارة الظلم، ولكن مع الصبر، مع الصبر واليقين وطاعة الله سبحانه وتعالى. مرت الأيام، يوسف كان في السجن، يوسف كان في السجن، فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين، قعد جوه السجن عدة سنين من 3 إلى 9 سنوات. سبحان الله. والظلم على يوسف يعني لا يكاد إنسان يتحمله، في السجن مظلوم، ولكن سبحان الله تدور الأيام والملك يرى رؤيا، والعبد بتاعه يقول أنا يعني أنا أقول لكم على تأويل الرؤيا فأرسلون، ويطلع جاري على يوسف، يوسف أيها الصديق أفتنا، ويديله يوسف عليه الصلاة والسلام تأويل الرؤيا ويوضح له تأويل الرؤيا، يرجع العبد للملك ويقول له تأويل الرؤيا كذا وكذا، يقول لهم هاتهولي، يقول لا 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 أنا مش هطلع. النبي كان بيقول رحم الله أخي يوسف، والله يعني لو جاءني الداعي لأجبت، من طول ما قعد يوسف في السجن النبي يقول كده، أنا لو كان جالي الداعي وقال لي تعالى يلا اطلع أنا كنت هطلع. يوسف ما خرج، يوسف ما خرج إلا بعد ما تظهر براءته، إلى بعد ما كل لسان تكلم عن عرضي وتكلم عنه إن كل لسان يخرص، إن كل إنسان وقع في عرض، كل إنسان يتبين لون مين الحق من الباطل، الصادق من الكاذب. كانت النتيجة برؤة العزيز قالت الآن حصحص الحق، الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسه، أنا راودته عن نفسه، هو صادق أنا كاذبة، هو عفيف وأنا اللي خنت، هو الإنسان صالح وأنا الإنسان مش كويسة. الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسه، أنا راودته عن نفسه. هي دي اللحظة اللي بيجي فيها وقت حتما ولابد يبرئ الله سبحانه وتعالى ساحة المظلوم اللي افترى الناس عليه كذبا. والجهة التانية ان كل انسان ظالم بيتفضح. يا اخواني يا احبابي، والله انا كل ما اقف مع قصة يوسف ان هذه المرأة على هذا الفعل فضحتها ما كانتش في الزمن بتاعها بس، فضحتها اللي اتكلم على امرأة العزيز مش الناس هو بس، ده الكل عالم الآن الفضيحة اللي قامت بها هذه المرأة إلى قيام الساعة، سبحان الله. وأما يوسف فيظل يوسف أنموذج البراءة، يظل يوسف أنموذج العفة، يظل يوسف أنموذج الشاب اللي استعصم بالله، يظل يوسف أنموذج الشاب اللي فر من الفتنة، يظل يوسف أنموذج للإنسان اللي الفتن ضغط عليه من كل مكان وهو ثابت ثبات الجبال. بل والله ما تعلمت الجبال الثبات إلا من يوسف، الجبال ده تعلم ثبات إلا من يوسف في ثباته في موطن كهذا الموطن. شوفوا سبحان الله كم افتري عليه، كم افتري عليه، وشوفوا سبحان الله المرأة كم ظلمته. ولكن سبحان الله حتما لابد يوم يأتي على الإنسان يظهر فيه الحق، سيظهر فيه الحق. ده اللي ينبغي أنه يكون الشعور الموجود عند كل مظلوم، هتظهر براءتك ولو بعد حين، وشعور الخوف والاضطراب عند الظالم هتتفضح، هتتفضح، وسيتبين للناس من أنت، وسيتبين للناس حقيقة فعلك وحقيقة جرمك. أما المرأة فتعرفين طبعا قد إيه هي إلى الآن ما زال عملها موجود ومسطر في كتاب ربنا سبحانه وتعالى. يقول عبد الرحمن بن عمير رحمة الله عليه، يروى أن امرأة العزيز لما دخلت بعد ذلك على يوسف وقد تبوأ ملك مصر، دخلت عليه وهي تقول له: سبحان الذي جعل العبيد، سبحان الذي جعل العبيد بطاعته ملوكا وجعل الملوك بمعصيته عبيدا. شوف يا يوسف، انت بطاعتك لربنا وعفتك عن الحرام وصلت لإيه، وأنا بمعصية ربنا وصلت لإيه. سبحان الله، هل أعطى الله سبحانه وتعالى لامرأة العزيز ما أرادت؟ لا لا لا، مش هي قالت السجن، ولئن لم يفعل ما أمره به لا يسجنن ولا يكونن من الصاغرين. السجن بس بعد السجن عمل ايه؟ طلع ملك. طيب هيكون من الصاغرين اي المحتقرين الاذلاء، بقى ذليل؟ لا والله، ده بقى عزيز. عشان كده هي ردت الكلمة، قال: سبحان الذي جعل العبيد بطاعته ملوكا وجعل الملوك بمعصيته عبيد. انا دلوقتي اللي مذلولة، انا الان اللي واقفة بين يدي ملك مصر، ملك مصر لما جابنا علشان نشهد، انا الان واقفة بين ملك مصر صغيرة حقيرة الشأن بين يدي. سبحان الله. اخواني احذروا الافتراء على الناس، احذروا الافتراء على الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال في اخيه، دي كلمة للاعلاميين للكتاب للصحفيين لمقدمي البرامج، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال في اخيه شيئا يريد شينا، واحد قال على واحد حاجة ليست بحق، هو عايز بس يشوه صورته، من قال في أخيه شيئا يريد شينا إلا أوقف يوم القيامة على الصراط حتى يخرج مما قال. يفضل واقف على الصراط يكابد الأهوال، نفسه يخرج، نفسه يعدي، لا مفيش، مش هتعدي، بل سيسقط في جهنم. ولما يسقط هذا الإنسان اللي افترى على الناس كذبا، لما يسقط في جهنم مش في أي مكان في جهنم. قال صلى الله عليه وسلم: من قال في امرئ مسلم ما ليس فيه، رماه بالإرهاب، رماه بالكذب، رماها بالفحشة، رماها بالسوء، رماه بأنه مرتشي، رماه أنه مش عارف إيه، رماها أن بإيه. من قال في أخيه ما ليس فيه إلا أسكن يوم القيامة رضغة الخبال. رضغة الخبال دي، قال: وما رضغة الخبال يا رسول الله؟ قال: واد في جهنم إليه تسيل عصارة صديد ودماء وقيح أهل النار. ده وادي في جهنم، في أسفل جهنم، الوادي ده يبقى حاجة في جهنم تحت خالص في دارك الأسفل يعني. كل اللي بيتحرق ويتفحم فوق ينزل منه الدم والصديد والقيح، كل ده نازل 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 فينزل تحت في الوادي ده. كل إنسان تكلم في إنسان بما ليس فيه يسقط في هذا الوادي، يسقط في هذا الوادي، أكله وشربه وحياته ومعيشته في هذا الوادي بين الدماء والقيح والصديد. طب ليه يكون في المكان المنتن ده؟ لنتني ما صنع في الدنيا، لنتانة اللي صنعه في الدنيا. لازم نفهم كويس جدا ان الاعلامي لابد ان يكون صادق ما يكونش كاذب، الكاتب لابد ان يكون صادق ما يكونش كاذب، لانه اذا كذب ده ألف باء مهنية انك تكون صادق. اما اذا كذب فحتما لابد بياتي هذا اليوم المحتوم اللي لابد يظهر فيه براءة المظلوم اللي الناس افترت عليه بالكذب، ويسحت الله سبحانه وتعالى هذا الظالم اللي افترى عليه الكذب. أختم معكم بهذا الموقف وبهذه القصة عشان أبين لكم أن القاعدة دي هتمشي على الكل، هتمشي على الكل. ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب. أن القاعدة دي هتمشي على كل أحد ظالم، حتما لابد ينصر الله سبحانه وتعالى هذا المظلوم. أحد الدعاء الشيخ محمد راتب النابلسي ربنا يا رب يحفظه بيذكر أن كان في رجل عنده محل اجتهد فيه ولحد ما بناه واسسه واشتغل والكلام ده، بعد كده احتاج لاخيه، بعد كده اخوه دخل شريك معاه بالثلث داخل هذا المحل واشتغلوا وكبروا المحل وغير ذلك. سبحان الله شاء الله سبحانه وتعالى ان هذا الرجل يموت صاحب المحل ده اللي هو داخل بالثلثين، واخوه اللي كان معاه يعني بحكم ان هو اخوه الكلام ده ما كتبوش اوراق، ما كتبوش عقود، ما كتبوش اي حاجه، ده اخويا يعني لحمي ودمي فاكتب اوراقي والكلام ده. فسبحان الله مات هذا الرجل اللي كان له نصيب الثلثين، الاولاد راحوا لعمهم احنا محتاجين اموال، محتاجين نصيبنا من المحل علشان طبعا ناكل ونشرب، احنا ما عندناش اي دخل تاني الا المحل. فكانت النتيجه اللي تفزع، انتوا ما لكمش حاجه عندنا، ما لكمش حاجه في المحل، المحل ده بتاعي. لا ده حضرتك ليك الثلث، انا والدنا له الثلثين، احنا لنا الثلثين، المساله منتهيه، المحل ده بتاعي، الفلوس اللي فيه بتاعتي، البضاعه اللي فيه بتاعتي، انتوا ما لكمش حاجه. فسبحان الله الام تدخلت قالت له يعني على فرض ان المحل ده بتاعك، ده دول ولاد اخوك، تصرف عليهم من المحل. قال انا ماليش فيه، ما لكمش، عندي فلوس مش عارف ايه. مثل هذه الامور ظلم مبين، ظلم مبين. احنا اللي ساعدناك وقومناك وقفناك على رجليك، واحنا يعني احنا كنا في غنى عنك ومع ذلك احنا جبناك وساعدناك، الان بترد الجميل. طب عشان خاطر اخوك، طب عشان خاطر الرحم، طب بلاش ان ده اخوك وان دول ارحامك، علشان دول ايتام ساعدهم. لا لا لا، المساله منتهيه. فبتقول الام انا دخلت احد المشايخ ان هو يفصل بيننا وبين هذا الرجل. فالراجل اتنافس جدا وانا ما خدتش منهم حاجه ومش عارف ايه. فالشيخ بيقول له يعني خد بالك، ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا. انتبه. قال له بص ما حدش كلمني في الكلام ده، انا مش هديكوا حاجه، انا مش عارف ايه. وبصوا نعوذ بالله من كلمة الكفر، لو ربنا نزل من السماء علشان أرد الفلوس دي للأولاد دول أمش هدينه فلوس، نعوذ بالله من كلام الكفر. الشيخ بيقول العجيب أن تاني يوم بس قبل أقول لكم تاني يوم اللي حصل، كان من ضمن الكلام اللي قاله أن المرأة بعد ما سمعت الرجل قال هذا الكلام وطبعا تنفذت وتخذت من الكلمة اللي قالها، قالت أسأل الله ألا يهنيك بهذا المحل لساعة، أسأل الله ألا يهنيك بهذا المحل لساعة. تاني يوم الصبح حصل شكلة كبيرة جدا في الشارع، وواحد منهم قام رافع المسدس بتاعه جاي بيضرب اللي بيتشاكل معاه. كان عم الأولاد بيفتح المحل، الرصاصة تلبس في دماغ هذا العم ليقع قتيلا، فوالله ما تهنأ بهذا المحل لساعة وما لحقش يفتحه أصلا، وقد خاب من افترى. وترد الأموال أولاد هذا الرجل اللي قتل الآن برصاص، أولاده يعرفوا إن سمعوا زوجة عمهم من بارح بيقول أسأل الله ألا يهنيك بهذا المحل ساعة، قالوا لها إحنا مش عايزين التلت بتاع ولدنا، المحل كله بتاعك خدوه. فما كان هذا القتيل يريد أن يصنعه ما تحقق، ما تحققش، ورد الحق إلى أهله. وأما الظالم فكان هذا عذابه، فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. يا رب تكون المعاني دي كلها ظاهرة وواضحة قدامنا علشان نبقى فاهمين كمظلومين. اصبر ان شاء الله الحق، طالما انك على الحق والحق معك ما تشيلش هم، في يوم من الايام ربنا سيظهر انك مظلوم. والظالم كن على يقين انه سيسحب بعذاب. اسأل الله سبحانه وتعالى للظالم ان يهديه الله سبحانه وتعالى للحق، ليرد المظالم أهلها. وأسأل الله للمظلوم أن يصبره لهذا اليوم الذي تظهر فيه الحقوق وتتبين فيه الأمور. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
كن في حياتك قائدا،
كن في حياتك قائدا،
حتى تسود على العدا،
حتى تسود على العدا،
والشرع نبراس لنا لله تبقى عابدا. أما الصحابة كلهم منهم تعلمنا الفدا،
ظل الرسول معلم.